وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا في كتاب الزكاة. نشرع في الباب الثاني بعد أن تكلمنا في الباب الأول عن حكمها وعن الشروط التي يجب أن تتوفر في من تجب عليه الزكاة. الباب الثاني في زكاة الذهب والفضة، وفيه مسائل. المسألة الأولى حكم الزكاة فيهما وأدلة ذلك. تجب الزكاة في الذهب والفضة لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وليتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب. اكتب عندك. قال ابن عباس وغيرهم: كل ما أديت زكاته فليس بكنز، كل ما أديت زكاته فليس بكنز ولو كان تحت الأرض. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت عليه أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد. وذكرنا في هذا الحديث أنه أخرج تارك الزكاة من قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولولا النص لكان حكم تارك الزكاة كحكم تارك الصلاة. ولإجماع أهل العلم على أن في 200 درهم 5 دراهم، وعلى أن الذهب إذا كان 20 مثقالا وقيمته 100 درهم تجب الزكاة فيه. المسألة الثانية مقدارها. مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة 1/4، أي في كل 20 دينار من الذهب 0.5 دينار، وما زاد فبحسابه قل أو كثر، وفي كل 200 درهم من الفضة 5 دراهم، وما زاد فبحسابه لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقة: وفي الرقة كل 200 درهم 1/4. ولحديث: وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينار. فإذا كان لك 20 دينار وحال عليها الحول ففيها 0.5 مثقال، ولما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا 0.5 مثقال. المسألة الثالثة شروطها. نعم، سيأتي بإذن الله بتقديرها بإذن الله. يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة الشروط التالية: بلوغ النصاب وهو 20 مثقالا من الذهب، لحديث علي: وليس عليك من شيء، أي يعني من الذهب، حتى يكون لك 20 دينار. فإذا كان لك 20 دينار وحال عليها الحول ففيها 0.5 مثقال، ويساوي بالجرامات 85 جراما. واضح يا اخوانا كده؟ طبعا التقدير كله هنا فيه اختلاف. ليه؟ لأن وقع الخلاف في ضابط المثقال، ولكن هذا القول 85 جرام هو أقرب الأقوال إلى الصواب. ونصاب الفضة 100 درهم من الفضة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية 40 درهم، ف5 أواق تساوي 200 درهم. وقوله: وفي الرقة 1/4، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربه. فقد أجمع العلماء على أن نصاب الفضة 5 أواق ونصاب الذهب 20 مثقالا. طيب اكتب عندك ونصاب الفضة 600 جرام، ونصاب الفضة 600 جرام. بقية الشروط العامة التي سبقت في من تجب عليه الزكاة وهي الإسلام والحرية والملك التام وحولان الحول وقد سبق الكلام عليه. المسألة الرابعة في ضم أحدهما الذهب والفضة إلى الآخر، لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح. فضل شيخ. يسأل أخونا عن جرام الذهب، عن نصاب الذهب 85 جرام، عيار 18 أو 20 أو 21 أو 24. الجواب الصواب والأحوط لدين الله أي عيار نعم بلغ النصاب. طيب لو أن رجلا أو امرأة تملك جزءا من عيار 18 وجزء من 21 أو 24، الجواب تضم جميع العيرة لبعضها، فإن بلغت النصاب 85 فعليها الزكاة. فضل الله برحمك، الله يبارك. أرجو أخواننا ما حدش يعني يسكت عن شيء، لأن احنا كما قلنا بنتدارس ولعلنا نتكلم ونقع في الخطأ فيصوب بعضنا البعض. فضل. هو طبعا أنا الذي أعلمه كفترة من الفترات درست علم الفيزيقا إن ذهب يخلط بالنحاس، واخد بالك؟ فهل يا ترى الغلبة للذهب أم للنحاس؟
خمستاشر.
يبقى نفس الحكم كشأنه شأن عيار 18 طالما أن الغالب للذهب. معايا؟ تفضل. نعم. في قيمة أي عيار؟ المتوسط.
21.
مثلا متوسط. معايا مشايخ؟ تفضل. ما هو أسمعنا كلمة كنز، أي يكنز أي يحتفظ به تحت الأرض، فيتوهم من ظاهر اللفظ أن الإنسان إذا كنز المال أي خبأه تحت الأرض خشية عليه من الضياع وأدى زكاته ما زال كنز، وينطبق عليه النص. ابن عباس قال لك لا، كل ما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض. طيب، لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح، يعني معنى ذلك هناك قول أنه يجوز أن يضم أحدهما للآخر لأنهما جنسان مختلفان، فلم يضم أحدهما للآخر كالإبل والبقر والشعير والقمح، مع أن المقصود منها واحد وهو التنمية في الإبل والبقر والقوت في الشعير والقمح، ولقوله صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون 5 أواق صدق. ويلزم من القول بضم أحدهما للآخر في إكمال النصاب وجوب الزكاة في أقل من 5 أواق من الفضة إذا كان عنده ما يكمل به من الذهب، ويشمل الحديث ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به 5 أواق أو لا. وعلى هذا إذا كان عنده 10 دنانير و100 درهم فلا زكاة عليه، لأن الذهب يزكى وحده وكذلك الفضة. المسألة الخامسة في زكاة الحلي، المعني بذلك حلي المرأة. فضل يا شيخ. ستأتي حاضر. هل تضم إلى الذهب والفضة أم لا؟ ولا تسأل غراي هذا؟ حاضر، سيأتي بإذن الله. حاضر حاضر. تفضل يا شيخ. نعم. كيف تخرج زكاة الذهب وزكاة الفضة؟ بلغ الذهب والفضة النصاب ففيه ربع العشر، مظبوط، وكذلك الفضة ربع العشر. سؤال أخينا أكرمه الله، هل يا ترى امرأة عندها من الذهب مثلا 100 جرام ففيها ربع العشر يعني 5 جرام، هل تطلع 5 جرام ذهب؟ الجواب إما 5 جرام من الذهب أو ما يعادلها من الفضة أو الأوراق النقدية. لأن العلة في الذهب والفضة والأوراق النقدية اللي هي إيه؟ الثمنية. فالعلة واحدة، وطالما العلة واحدة فأي جنس يقوم مكان مقام الإيه؟ الجنس الآخر. وبناء على ذلك يرد على ما ذكره أخونا وأجبنا عنه إيراد عند بعض النساء من خلاله تتهرب المرأة من إخراج الزكاة، بلغ حليها النصاب ووجب فيه الزكاة، تقول لك أنا أطلع معيش ذهب، ما معيش 5 جرام، لا نقول اخرجي مال. طب هب أنه ليس لديها مال تقترض، ودي إشكالية كثيرة جدا. واحد يكون مثلا عنده قطعة أرض واخد بالك واشتراها للاستثمار، الحكم الشرعي هنا يجب عليها الزكاة كل سنة بالقيمة التي تصل إليها عند حلول الزكاة، كويس. طيب هو معوش فلوس، وضع كل أمواله فيها، والمرتب اللي بتعايش منه يدوب، كل ده ما يخصناش، يجب عليه الزكاة، يقترض ويخرج الزكاة تماما. المرأة ما حليها بلغ النصاب وما عاش تستلف. أما أننا نتعلل بعدم إخراج الزكاة لأننا ليس عندنا سيولة، وعايزين نفرغ بين المال الذي وجب فيه الزكاة وبين السيولة، دي شيء وده شيء تاني آخر، ما معكش السيولة دي قضيتك أنت. أما الحكم الشرعي يجب عليك أن تخرج الزكاة. نعم. أي نعم، المبلغ كامل. نعم تفضل يا شيخ. ما الله يكرمك قاعد علي ليه؟ بالنسبة يا أخواننا، وده هيجينا إن شاء الله في أول التجارة، بس باختصار، رجل معه مال وأراد أن يحفظ المال في جنس آخر من المال، ودي موجودة بكثرة. هنا طالما نيته أن يحفظ المال في هذا الشيء وجب فيه الزكاة لأنه مال، بعكس مثلا اشترى قطعة أرض ليبنيها لأولاده، يبني لهم بيت مثلا، ففي أثناء العمر طراء له أن يبيعه، بمجرد تغيير النية إلى البيع وجبت فيها الزكاة. طيب أخذ وقت حتى باعه، فيها الزكاة، باعها مباشرة فيها الزكاة مرة واحدة. تفضل. هنا يا أخوانا في مسائل الزكاة عموما، الشرع المطهر لما أوجب الزكاة واشترط فيها الشروط، في نفس الوقت حرم التحايل على إسقاط الواجبات. وسبق وأن ذكرنا في اللقاء الماضي، قلنا أنه يجوز للرجل أن يهب الهبة، ولا يحل له أن يرجع في الهبة إلا الوالد لولده، وضربنا مثال، قلنا أن هذه من الحيل المحرمة، والله عز وجل عاقب أقواما على أنهم اصطادوا يوم السبت بحيلة فمسخهم قرودا وخنازير، بل دلت الأدلة الشرعية أن الإنسان إذا احتال لاقتراف محرم يحرم مما يعني كان له حلال، كمن احتال مثلا على أن يتزوج امرأة بنكاح المحلل تحرم عليه، وهذا مبدأ في شريعة الإسلام. لا، ما الذي حمله على ذلك؟ لازم نعرف ما يعني هو حول الذهب ليه؟ لازم، ما الذي، دي مسألة. تفضل يا شيخ. سيأتي حاضر، نكملها بس المسألة دي الأول. يقول: لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعد للإدخار والكراء، وفي الحلي المحرم كالرجل يتخذ خاتما من ذهب أو المرأة تتخذ حليا صنع على صورة حيوان أو فيه صورة حيوان. طيب بخد بالك هنا لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة على إيه؟ حلي معد للإدخار أو الكراء، يعني امرأة عندها حلي بتدخره لنوائب الظهر، عينه لعوزة كما يقول، هذا لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة. طيب أو معد للكراء، عندها حلي وأعلنت إنها بتأجره، كل امرأة أرادت أن تتزين في مناسبة بطريقة مشروعة تروح تأجر منها غوشتين ثلاثة مثلا قرط إلى غير ذلك بمبلغ معين، لا خلاف في وجوب الزكاة في هذا النوع من الحلي. وكذلك قالوا في الحلي المحرم، يعني ذهب ولكن يحرم على الآدمي اقتناءه واقتناه، يبقى يأثم مع وجوب الزكاة فيه. طيب وضرب أمثلة، قال لك كأن يكون الرجل يتحلى بالذهب وبلغ حليه من الذهب النصاب، عنده ساعة وشوية خواتم إلى غير ذلك. وكذلك المرأة عندها حلي للزينة ولكن على صورة تماثيل أو فيه رؤوس حيوانات أو رؤوس ما فيه الروح، هذا كله من الحلي المحرم ويجب فيه الزكاة. طيب يتبقى بقى الحلي الذي ليس محرم والمرأة قصدت به التزين لزوجه، خبلا؟ نعم. يسأل أخونا هل يقاس المال الذهب المحرم على المال اللي في البنوك؟ لا، المال اللي في البنوك إيداعه للمال في البنك بوديعة أو كما هو معلوم، ما هو وديعة بفايدة، هذا المحرم، هذا الإيداع محرم، ولكن المال إذا بلغ النصاب فيه الزكاة. طب الربا اللي جات زيادة ليست من حقه مطلقا، يعني هب مثلا إن هو عنده 5-6 مليون وضعهم في البنك فجاءت ربا 60-70 ألف، هذه 60-70 ألف هي ليست من حقه مطلقا أبدا، يعني ما ينفعش نقول فيها زكاة. ليه؟ هي كلها يجب عليها أن تخلص منها، فكيف نوجب فيها زكاة وهي ليست ملكا له أصلا؟ معي أخي الفضل؟ أما المال فهو يجب فيه الزكاة. طيب أما الحلي المعد للاستعمال المباح والعارية، إيه معنى العارية؟ امرأة عندها حلي وكلما جاءت أختها لتستعيره وتتزين به في مناسبة أعطته إياها بدون مقابل، هذا يسمى عارية. فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه، وذلك لما يلي. يبقى أصبح عندنا يا أخوانا بغض النظر بقى عما ترتديه المرأة من حلي يجب فيه الزكاة بشرط أن يبلغ النصاب ويحول عليه الحول الهجري. وهنا مسألة مهمة ودقيقة، وهي رجل اشترى بلغة المصريين شبكة لمخطوبته والشبكة هذه بلغت النصاب، مظبوط، وأعطاها لزوجه، الكلام ده لسه خب ما حصلش عقد ولا حاجة، والخطبة طالت سنين معينة، هذا الذهب وجب النصاب، بلغ النصاب وحال عليه الحول، فباتفاق وجبت فيه الزكاة. على من؟ الجواب على الخاطب، ماشي، لأن ملكه للذهب ما زال قائما، متى ينتقل وجوب الزكاة منه إليها؟ إذا عقد عليها، عقد عليها انتقلت ملكيته، انتقلت الملكية الذهب منه إليه، واخد بالك؟ بغض النظر بقى النصف أو مش النصف، ولكن لابد أن نراعي هذا طالما إن الشبكة بلغت الإيه؟ النصاب. تفضل يا شيخ. يسأل أخونا اشترى ذهب لزوجه 60 والبنتين إيه كل واحدة 15-30 فبلغ المجموع 90. يجب فيه الزكاة الجواب لا، لأن ملك الزوجة شيء وملك أبنائك شيء آخر. نرجع، يبقى هنا يا أخوانا الأدلة الشرعية ركزوا في المسألة دي، والكلام ده نبهنا عليه في خطب الجمعة في تحذير الأنام من أكل الحرام، وقلنا أن من وسائل أكل الحرام أن يمنع المسلم زكاة ماله إذا وجبت عليه، لأن هذا المال ملكا للفقراء فهو لم يعطيه يبقى أكله، يبقى أكل الحرام. عموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وهذا العموم يشمل الحلي وغيره. يبقى من أخرج الحلي عن عموم النصوص يلزمه الإيه؟ الدليل. نعم. ما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث نص في الموضوع وله شاهد في الصحيح وغيره، ولأن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فضل. الحلي اللي هي ما تتحلى به المرأة، لا من الذهب والفضة فقط. أما إذا تحلت المرأة بشيء غير الذهب والفضة خارج عن موضوعنا. ومن قال بوجوب الزكاة عليها يلزمه الدليل، إلا إذا كانت، خذوا بالكم، تتحلى بأنواع من الحلي كما يسميه العامة بالأحجار الكريمة، تتحلى وفي نيتها التجارة، فخرج الموضوع من زكاة الحلي إلى عروض التجارة. أين فيه؟ ولكن ليس فيه زكاة. ما احنا لسه بنتكلم عن لا يعارضون القرآن والسنة بعقل ولا برأي ولا بقياس. ازاي؟ انا راجل تابع للنصوص، واخد بالك؟ طيب، المسألة السادسة في زكاة عروض التجارة. العروض جمع عرض وعرض، وهو ما أعده المسلم للتجارة من أي صنف كان. خد بالك معنى كلمة أعده للتجارة، يعني يباع ويشترى، أما كونه ثابت هذا ليس في عروض تجارة. يبقى بناء على ذلك أنا عندي سيارات وعندي مثلا مصانع فيها آلات كمخارط ومقاشط وماكينات غزل ونسيج وماكينات طباعة إلى غير ذلك، كل هذا لا يدخل في عروض التجارة طالما أنني أستخدمه للتصنيع أو للتشغيل وجعلته سببا لرزق. أما إن كنت أبيع وأشتري فيه فالأمر يختلف. طيب، يقول وهو ما أعده المسلم للتجارة من أي صنف كان، وهو أعم أموال الزكاة وأشمل، وسمي بذلك لأنه لا يستقل بل يعرض ثم يزول، فإن التاجر لا يريد هذه السلعة بعينه وإنما يريد ربحها من النقدين. والزكاة واجبة فيه لعموم قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أعلمهم أي أهل اليمن أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولا شك أن عروض التجارة مال، وهذا القول يا أخوان أعني زكاة عروض التجارة هو القول الراجح وهو قول الأئمة الأربعة، وذهب بعض أهل العلم ليس فيه زكاة ولكن قولهم ضعيف مرجوح بالأدلة. ومما ينبغي التنبيه عليه، لأن كما قلنا الكتاب مختصر وإن شاء الله نسأل الله الإعانة نفرغ منه ونشرع بعده مباشرة في كتاب مفصل في الفقه بإذن الله، ولكن عروض التجارة خلاص احنا عرفنا الضابط، اشياء انا اتاجر فيها ابيع واشتري، وطبعا مع الضوابط والشروط الاخرى في مشروعية التجارة في الحلال وعدم الغش وعدم التطفيف كما ذكرنا قبل ذلك. طيب كيفية اخراج زكاة عروض التجارة؟ يبقى شيء انا بتاجر فيه، ايه هذا الشيء؟ شرطنا ان يكون مباحا. في هذه الحالة انا بحدد بداية العمل، وليكن في شهر ذي القعدة من عام 37,400,000 بدأت مشروع تجارة حبوب بكل أنواعه. المشروع بدايته 50,000 جنيه، خلاص يبقى هذا رأس مالي، بدأت في التجارة وجبت فيه الزكاة. 50,000 جنيه دولت غير بقى الدكان وغير الرفوف والعربيات والكلام ده كله، ده خارج عن النصاب. ده 50,000 دول اللي انا هجيب بهم بقى الفول والحمص والعدس والكلام ده وابيع واشتري. في نفس الموعد الذي بدأت منه اقوم في من قابل، بس قبلها مثلا باسبوعين ثلاثة، وابدأ اشوف بقى انا معايا قد ايه. انا بدأ ب50,000، طبعا خلال شهرين اتبعزق اللي عدس واللي في سوليا واللي مش عارف ايه واللي عند الناس واللي موجود في البيت واللي ديون علي وديون ليا بره، معروفة الحكاية. ففي هذه الحالة أحصر ما لدي من أموال، وكون أن التاجر يقول ده الموضوع كبير وأعجز، هذا لا عذر له، لأن المسألة واضحة، والتاجر الكيس الفطن حتى مع التقنية الحديثة يعني يستطيع أن يحصر أموره، واخد بالك؟ طيب خلاص جينا في نهاية العام حصرنا، وجدنا 50,000 صاروا 70، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وخد بالك بقى السبعين دول، الرجل ده رجل تاجر يعني كيس، وكل شهر يحسب وصل لحد فين. كان قبل ما يمر الحول الهجري بشهرين كان 50,000 51,000. جه في الشهرين الأخار من الله عليه لحكمة يعلمها ووصل 51,000 إلى 70,000، في شهرين جاب 19,000. السؤال بقى الزكاة على أي تجب؟ الجواب على 70,000 بإجماع، مع أنهم لم يمر عليهم الحجج، لأن عروض التجارة غير الزكاة النقدين الذهب والفضة، دي غير دي خالص. يبقى احنا عندنا في عروض التجارة تجب الزكاة على الأصل وما نتج منه، اللي ينتج منه. يبقى وصلنا للسبعين، يبقى السبعين. طبعا كما تعلمون في زكاة عروض التجارة وزكاة النقدين الذهب والفضة، الديون على الرجل لها تأثير في الزكاة، الديون. أما في زكاة الزروع والثمار لا علاقة للزكاة بالديون. يعني الرجل عنده 5-6 أراريط جابوا له 7 أراديب بغل عليه من الديون 300,000، ملوش علاقة، وجبت عليه الزكاة. يبقى عروض التجارة شيء، واخد بالك، وزكاة الزروع والثمار شيء، وزكاة النقدين الذهب والفضة شيء آخر. لابد أن نفرق بين هذا، لأن الخطأ هنا أي في مسألة الزكاة يترتب عليه أكل الحرام، وكما قلنا بالأدلة الشرعية أخطر ما يبتلى به المسلم بعد الشرك بالله والبدعة أن يأكل حرام، يؤثر في بدنه ويؤثر في عبادته. هذا بالنسبة لزكاة عروض التجارة في أي شيء بيتاكل. نعم تخصم، ما قلت ما أنا قلت لك، ما أنا قلت لك الديون بتأثر، معنى بتأثر يعني نخصمها من رأس المال. اي نعم، ما هو بلغ النصاب خلاص، احنا بنتكلم على مال بلغ النصاب، لم يبلغ النصاب خلاص ليس فيه. تفضل يا شيخ. يسأل اخونا عن الضرائب، وكأني سألت في اللقاء الماضي واجبت واعيد الجواب. قلنا ان ما تأخذه الدولة منك من ضرائب هذا لا علاقة له بالزكاة مطلقا ابدا، ولكن افتى العلماء ومنهم الشيخ ذي الحق رحمة الله عليه بأن ما أخذ منك من ضرائب يخصم من رأس مالك التي تجب فيه الزكاة ولا تخصم من الزكاة. مفهومة؟ يعني أنا عندي 100,000 جنيه رأس مالي، الحكومة جابت علي ضرائب 5,000 جنيه دفعته، طيب يبقى أنا واجب علي زكاة في قد إيه؟ في 95,000. أما أنني أجعل 5,000 من الزكاة، ده أنت كده دينت الفقي، واخد بالك أنت إزاي؟ وهذا لا يجوز، تفهموا هذا رحمكم الله. فضل يا شيخ. نعم. يسأل أخونا عن الديون اللي هي خارج عند الناس، يعني وزارة عروض التجارة، قلنا إن هذه الديون إما أن تكون عند مليء وإما أن تكون عند معدم. فعند مليء شأنها شأن ما بيدك، وعند معدم تنتظر حتى تأتيك، فإن أتت فأخرج عليها زكاة مرة واحدة. بالنسبة لزكاة عروض التجارة على اختلاف أنواعها تخرج مالا، تخرج مالا. أما رجل بتاجر في اللوبيا يطلع لوبيا، هذا كلام يا أخواننا غير صحيح، والقماش يطلع قماش هذا غير صحيح، ورجل تاجر برتقال يطلع برتقال غير صحيح. زكاة عروض التجارة يا أخواننا تخرج مالا. أما من قال من الذي أتاجر فيه فهذا الكلام غير صحيح. نرجع للكتاب. تفضل. نضرب مثال وبالمثال يتضح المقال. أنا رجل تاجر بدأت ب50,000، جيت بعد مرور سنة قبل السنة بأسبوعين حصلت تركتي وجدت رأس مالي وصل ل70,000، ببص على النقدية اللي معايا وجدت 50,000 بضاعة و10,000 موجودين معايا أرباح و10 ثانيين عند الناس، أخرج على 60,000 والعشرة الذي يأتي منهم أطلع زكاة. وضحت؟ فضل.
زكاة الفروع العرف اللي في مصر دلوقتي والبنية الكبرى، اللي انت بتوشش الزرع، يعني كنت هتطلع الزرع زي ما بينزل او بيطلع من الارض في حاله صغيره فوق ومتوسطه كبيره كده، فبتجيب السعر لازم تصنف، تصنع الزرع توششه من الجنب توششه من فوق وتوسطه تحت عشان تجيب سعر.
طبعا هذا يعتبر غش محرم، ولكن الحرمة في الفعل نفسه. طيب لحظة واحدة، اللي بيشتري انخدع. لحظة واحدة، من الحكم حاجتين، اللي بينشري انخدع وبدل ما هي عدلها في السوق 5 اشتراها ب10، كويس، فهنا البائع أكل 5 حرام. طب المشتري فاهم الدنيا ماشية ازاي وعارف كويس وقدر على أساس إنها من جوه ما تتكلش، كويس كده، فهذا الغش لم يأكل حرام ولكنه يأثم على الغش فقط. تفهمت يا أخوان؟
كويس عشان يدرس السعر كمان، يعني هو وانا اصلا او نص القفص عشان يطلع الصغير وصعب عليها مش عمش.
لا اولا يعني اصل ضابط الغش معروف. لا يجوز مطلقا ابدا.
هو كده هو كده كده هو من ساعه ما بيصلحها والبنت الصغيره تحت والوش كبير فوق هو بيغش. بس المشتري السوق هي قد يكون 90% اللي بيشتري عارف ويسال
نفس الحكم حضرتك اللي ذكرته يأثم للغش. اما اكل الحرام لا ينطبق عليه اكل الحرام. تفضل يا شيخ.
ويجي مثلا في موعد اداء الزكاه المفروضه بيقول انا معيش اموال وانا هترخص وهاخد براءه عضو لجنه الفتوى اللي افتاني ان انا اطلعها مثلا في نفس البضاعه على راي ابي حنيفه. واحد بيقول لي كده مثلا ايه يا راي حضرتك؟
الله يبارك فيكم اخواننا. لحظه واحده حاضر. انا اتكلم بما اعلم وبما تعلمت. لا يجوز في عروض التجارة أن نخرجها من جنس ما نتاجر فيه أبدا. ومن قال غير ذلك يلزمه دليل وقول منسوب إلى السلف. أبو حنيفة لم يقل ذلك أبدا. معايا آخر فضل. عروض التجارة تخرج مال، فإن أخرجها مما يتاجر فيه فالذي نراه أنها لا تجزئه وما زالت ذمته مشغولة. لا هذا كذب على أبي حنيفة على حد علمه والله أعلم. نرجع للكتاب يا أخوان. وشروط وجوب الزكاة فيها اللي هي عروض التجارة أن يملكها بفعله كالشراء وقبول الهدية، فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه مما يدخل قهرا. أن يملكها بنية التجارة، أن تبلغ قيمتها نصابا بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة في أول الزكاة. فإذا حال عليها الحول قومت بأحد النقدين الذهب أو الفضة، فإذا بلغت القيمة نصابا وجب فيها ربع العشر. ولا اعتبار في التقويم لما اشتريت به العروض لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا، وإنما العبرة بقيمتها وقت تمام الحول. معي يا أخوانا كده؟ تفضل يا شيخ. لا السعر اللي بيبيع فيه. ما شيخ الفضل جزاكم الله خيرا وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد.